أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطهر العاشر هو الغيبة، مو الغيبة، الغيبة بفتح الغين. يذكر الفقهاء أنه من جملة موارد التطهير هذا المورد، عبروا عنه بالغيبة أو بغياب المسلم. بعضهم يقول المؤمن، يشترط أن يكون مؤمن مو مسلم. ما هو هذا المورد؟ المورد أنه لو علمنا بنجاسة ثوب مثلا أو إناء، مو شيء يستعمل مثل، لو علمنا بنجاسة ثوب وعلم به، أنا علمت وعلم به زيد، وزيد فرضناه مسلم، وبعض الفقهاء يقول إلا مؤمن، أنا أنبه عليه بعض الفقهاء، فزيد، أنا وزيد علمنا بأن الثوب متنجس، ثم أن زيدا أخذ الثوب وغاب عني، ما شفت بعيني التعبير، لم أره بعيني، غاب عني فترة، هذه الفترة أهم شيء، أقل ما نشترط بهاي الفترة، أقل شيء، أقل مقدار أنها تكفي المن لتطهير الثوب عادة. فلو فرضنا الثوب يطهر بربع ساعة، افترض شيء، فنحتاج أقل شيء يغيب شقد عني ربع ساعة، فكيف إذا غاب عني سنة أو شيء من باب أولى. المهم أنا وزيد نعلم، وهي مهمة نعلم، هو زيد يكون يعلم بالنجاسة، المصنف شو ما ذاكرها ما أدري ليش، ما ذاكر علم الطرف الآخر بالنجاسة، طبعا بعض الفقهاء ما يشترط العلم، ولعل المصنف منهم. فأنا مثال وزيد نعلم بنجاسة الثوب، وزيد أخذ الثوب أو مهم وغاب عني، زيد والثوب غابا عني لفترة أقل ما يصدق أنه هذه الفترة شو تسوي، تكفي المن للتطهير، فرضا ربع ساعة. وبعد ذلك رأيت زيدا يستعمل هذا الثوب أو هذا الإناء، يستعمله في أمر يشترط فيه الطهارة، فرأيته يصلي في الثوب ويشرب من الإناء اللي احنا فرضناه نجس، وتيقن النجس قبل الكلام هذا. بعد وأنا أعلم أن زيدا ممن لا يتساهل ويتهاون في أمر دينه، بل هو ممن يهتم بهذه الأمور، بأمر النجاسة والطهارة، وممن يبالي بهذا الأمر. فيقول الفقهاء إذا حصل هذا كله فعليك أنت أن تحكم على الثوب بأنه شنو، بأنه طاهر، وأن زيدا طهره، وما يحتاج السئلة ولا تقول تعال يا زيد طهرت الثوب، ولا لا بعد، هو إذا نزع هذا الثوب أو إذا ترك هذا الإناء أنت هم اشرب من الإناء وصلي بهذا الثوب. فجعلوا نفس غيبة المسلم بهذه الشروط، بشرط أنه عالم بالنجاسة، أول شيء مسلم وعالم بالنجاسة، ويغيب لفترة تكفي للتطهير، ويستعمله فيما يشترط فيه التطهير، ويكون ممن يبالي بالطهارة والنجاسة. إذا اجتمعت هذه الشروط اللي تقريبا خمسة، مع اجتماعها يحكم على هذا المتنجس سابقا بأنه أصبح الآن طاهرا. هذا هو كلام مشهور. أول استغراب وأول فشيء يلفت أنظاركم هنا أنه هذه مو مطهر، مو الغيبة هي مطهرة، يعني الغيبة مثل المي، المي بلا طهر، الغيبة هي في الحقيقة الذي طهر هو الغيبة، لولا الغيبة بهذه الشروط الخمسة هي من كواشف التطهير، لا أنها مطهرة. أو بعبارة يعني هو زيد من طهرها، هي من طهرها غير بالمي، أنا من أقول هو زيد بما أنه يستعملها في الصلاة فأكيد شنو، أكيد طهرها. إذن ففي الحقيقة الغيبة مطهرة، هي مطهرة لهذا مو صحيح. فلماذا المفروض أن تعد الغيبة من وسائل إحراز الطهارة، مو عندنا وسائل لإحراز الطهارة، تحرز الطهارة بأمور، أولا بإخبار ذي اليد، ثانيا بالبينة، ثالثا بالثقة، رابعا من عندنا نضيف بغيبة المسلم. فيكون غيبة المسلم من محرزات الطهارة، لا أنها نفس الغيبة مطهرة، يعني غيبة ومي، المي والغيبة واحد في عرض الآخر، لا مو هيك. الغيبة بما هي غيبة مو مطهرة، لا هي شنو يحرز به الطهارة عند الشك. واضح الكلام؟ هذا أول نقطة غريبة شوية، المفروض ما يعدوها من المطهرات، المفروض يعدوها منين؟ من وسائل إحراز الطهارة. لكن مرات أكو أنفذ مشكلة للفقهاء رضوان الله على الأموات منهم وأزام الله الأحياء منهم، مشكلة شنو؟ أنه يسايرون المنهج السابق ما يغيرون. صاحب العروة هو أثار هذا الإشكال بالعروة نفسه، هو يذكر الغيبة من المطهرات بعدين شو يقول؟ يقول ولولا أن تدرج في وسائل إحراز الطهارة. سيد الخوي في التنقيح هم ايش يقول؟ يقول الغيبة المفروض تذكر في وسائل إحراز الطهارة، واثنيناتهم يذكرونها وين؟ من المطهرات. ايش بعد؟ يقول لا بعد مسائرة مع المنهج القديم ما يصير شيء. المفروض يكون إذا أنت ما تقبل بطب أمر ارفضه بعد، تخلي لتؤسس حتى تؤسس إلى من يجي بعدك. ليش بعد تقول أنا والله على المنهجية السابقة ما نريد نسوي نفس إرباك للرسائل العملية أو كذا؟ على كل حال هذا إشكال أول جيد، وإشكال منهج جماعة ما عندنا فدي إشكال، مو إشكال فقهي، هذا إشكال منهجي المفروض تحسب هنا مو تحسب هنا. الإشكال الآخر، لماذا لم نجري استصحاب النجاسة؟ وهذا الثوب كان متنجسا يقينا هم، والآن استعمله زيت ونستصحب شنو؟ نشك أنه طاهر لو نجس نستصحب شنو؟ النجاسة. فالمفروض يقدم استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة كما هو الواضح أكثر من مرة. إحنا في هذا الكتاب علمناكم وعودناكم أنه أصالة أن الاستصحاب يقدم على شنو؟ يقدم على قاعدة الطهارة إذا ما وقع التعارض. فهنا أنت تقولون هذا المسلم زيت في مثال يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وتشكون أنه صار طاهر لو نجس وأجلته أصالة الطهارة، خو أجره الاستصحاب يقدم. والاستصحاب ايش يقتضي؟ يقتضي الحكم بمن؟ بنجاسة هذا الثوب. بعد ما كنت قاعد يكون الغيبة من المطهرات او حتى من الكواشف بعد ما تصير. هذا اشكال يجيبونك عن هذا الاشكال، يقول لك ومن قال لك اننا اعتمدنا على اصالة الطهارة حتى تقول ان تقدموا عليها الاستصحاب؟ من جاب؟ من اتى على ذكر قاعدة الطهارة؟ من اتى عليها بذكر؟ من قال انها هي الدليل؟ لا، احنا عندنا دليل على مطهرية. احنا هم صدنا مثل نحكي على المنهجية المتعارفة اي هم نسايرهم. من قال بان الغيبة من المطهرية او مطهرة لانها شنو؟ بقاعدة الطهارة. من قال ذلك؟ ما قلنا هيك. اذا المفروض لهم دليل اخر غير شنو؟ غير قاعدة الطهارة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هو سيرة المتشرع. هذا دليل، سيرة المتشرع هو دليل من الامارات، مو دليل أصل عملي حتى يقال بتقديمي أصالت الاستصحاب عليه العفو. سيرة المتشرعة أنهم إذا رأوا مسلما يبالي ويهتم بهذه الأمور بالنجاسة والطهارة وما شاكل، يبنون على أنه شنو؟ على أنه طهر ذلك الشيء، وأنه لا، بما أنه لا يتساهل من أهل الشرع، فهذا شنو؟ ظهور حاله في هذا الفعل بأنه يصلي في هذا الثوب ظاهر في شنو؟ في أنه يتجنب استعمال النجس، وأنه لا بد أن يكون قد طهره. هاي سيرة متشرعة يدعى وصولها يدا بيد المس للمعصوم، احتمال غافل، الغفلة خلاف الأصل. ما أريد يقول لي والله جزء غافل هو ما جزء نسي، لا بد النسيان والغفلة خلاف الأصل، وإلا واضح الأصل عدم الغفلة وعدم النسيان. لا نحن نقول ايش نحمل على الغفلة والنسيان، نقول نحمل على انه ملتفت جاد وما فعل هذا الفعل الا لوحدة من اثنين، لو لتساهله في الدين، واحنا شو فرضنا؟ فرضنا غير متساهل. لو لشنو؟ لو لتطهيره لهذا الثوب في المثال، وهذا هو محل كلامنا. لهذا يقول عاشرا الغيبة اذا تنجست ثياب الانسان، احنا قلنا هذا الانسان يقيد بمن؟ يقيد بالمسلم. ما أدري هو مصنف ذاك القيد ما ذاك القيد، لا قيد المسلم لا بد من ذكره. وبعد بعض الفقهاء يقول حتى مسلم مو كافي، أريد يكون شنو؟ مؤمن. إذا تنجست ثياب الإنسان أو بعض توابعه، ما أدري شنو مثلا، ما أدري حتى إيده أو فشي تنجس، فأنت اشتحكم عليها إذا غاب عنك وغاب فترة يحتمل فيها التطهير أدوات. نعم أحسنتم، إذا غاب فترة يحتمل فيها التطهير أبني على شنو؟ أبني على طهارة هذا الشيء. حكم عليها يعني على الثياب والتوابع كالإناء، حكم عليها بالطهارة بشرط شنو؟ إذا غاب، وإحنا قلنا الغيبة مقدرة بمن؟ مو مجرد يغيب للحظة ويجيني، لا لا لحظة مية بمية بعد كون يغيب فترة شنو؟ تكفي المن للتطهير. وبعد واحتمل تطهيره لها، كل أمر أحتمل، مو أقول والله أنا قاطع بعدم تطهيره، شو بتحتمل تطهير؟ إذا كان عالما، ماذا كان هو جاهز؟ الجاهل شي طهر، هو ما يدري بها، ما يدري بالعباءة النجسة، فكيف يطهر؟ فهذا لعله من هنا يذكر المصنف اشتراط العلم، وأنا قلت إنه يشترطون هم العلم في هذا المسلم الغائب. واحتمال تطهيره، واحتمل تطهيره له. الشرط الآخر فيما إذا لم يكن هذا المسلم أو هذا الإنسان مما إذا لم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة، إذن لابد أن يكون ممن يهتم بأمور الطهارة والنجاسة. أما إذا كان ممن لا يبالي لا 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 يمكن الحكم بالطهارة حينئذ. كان نعم مبدنا، انا ما عندي استباطيات بالبدن، انا عندي استباطيات بملابس وتواقع، يعني هذه هي ابتلاء لي، هم هي الهم المفروض، بس هي مو ابتلاء لي انا، فما اخذ ايده، انا مبتلى بملابس اخاف ينزح البسها انا بش اسمه بانائه، اما ايده هاي نجاسته هو ما تضرني الا اذا صلي وراها بحث اخر، الا اذا صار عندي استباطيات بصلاه او ما شابه. ينقل عن الميرزا الشيرازي ظاهر وصاحب ثورة السنباك أنه قبل أن ينتقل إلى سامراء كان يقول بمن بمطهرية الغيبة بهذا المعنى اللي قلنا، كان هو يتساهل بها يقول عادي الغيبة الإنسان المسلم إذا غاب وكذا، يقولون بس راح السامراء وشاف تعامل الناس وشاف تساهل الناس بالنجاسة والطهارة، شافهم بعينه يعني شاف إن شلون يلوصون هنا يعني هذا نجاسة والطهارة ويخبطون هاي بيش وكذا، يقول عجل عن فتوى، قال لا لا ماكو غيبة عندنا، ما نحكم بالطهارة في الغيبة إلا كون أشوفها بنفس طهارة، لأن شاف الناس لا يبالوا بالنجاسة والطهارة، شاف إنه كم هائل من الناس وما يشوف المسلم، فقال بار أنا كنت ما أدري تعامل الناس برا بين الكتب وبين الكذا، لكن لما رأى المجتمع غيرت فتوى، قال هم هذا هؤلاء الناس اللي أنا أحكم بأنهم يبالون بالطهارة والنجاسة، كنت أحكم عليهم حكم غيابي هسه من شفتهم بعد شفت إنه ماكو مبالاة ماكو اهتمام، أنت بشرط أحسنت، هو اللي يقول إنه قال ماكو واقع لها بعد شيء يقول زين، فيما إذا لم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة. وبعد الشرط الأخير وكان يستعملها يعني يستعمل الثياب هذه فيما يعتبر فيه الطهارة، هذا أيضا شرط مهم، كون هو يستعمل الثوب بالصلاة مو مجرد شفته معلق الثوب، معلق الثوب مو كافي. إذن الآن ما هو الدليل؟ إحنا قلنا يرد إشكالين على هاي، الإشكال الأول إنه هاي الغيبة ليست من المطهرات بل هي شنو؟ مما يحرز به الطهارة حال حال إخبار البينة وغيرها. الإشكال الثاني إنه هناك استصحاب للنجاسة، ليش ما قدمتوا؟ الإشكال الثاني يجيبونك عنه، أما الإشكال الأول فكلهم يعترفون به. الإشكال الثاني الجواب إنه قال المصنف والمستند في ذلك أولا أما مطهرية الغيبة لما ذكر فالدليل هو مو أصالة الطهارة ولا أصالة الصحة، بعضهم يستدل بأصالة الصحة، شو يقول؟ يقول احنا هذا المسلم مو يصلي بالثوب نشك انه صلاته صحيحة لو باطل، فالأصل شنو؟ صحة الصلاة مثلا، يقول لا مو بس أصالة الصحة ولا أصالة الطهارة، هاي كلها أصول يتقدم عليها من هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة، لكن احنا نستدل به من؟ نستدل بدليل من الأمارات اللي هو من قال فلسيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة القطعية على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم يتعاملون إياها معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها، مع أننا نعلم بأنها تنجس في يوم من الأيام لكن إحنا نتعامل لهذا. إذا شفت إنسان مسلم قال لك هاي عباته صلي بيها صلي بيها، حتى إذا ما قال صلي بيها، إذا شفت يصلي بعباته من ينزع عباته تعرف إنك مأذون بلبسها تلبسها من دون ما تقول هي جزء نجسة، لا لا، مع انك تعلم انه في يوم من الايام هي الاربعة اثنين اكيد مر عليها في يوم من الايام نجاسة، بس هذا الاستصحاب ما تعمل به. ليش؟ لان السيرة جرت على انه هؤلاء المسلمون يتجنبون استعمال النجس ويبالون بالطهارة، فهذا كافي لشنو للحكم بالمطهرية. فهاي سيرة متشرعة وهي مو مجرد اجراء لاساس الطهارة حتى تقول لي يقدم، لا، هاي سيرة الناس، سيرة المتشرعة على هذا من زمن المعصوم الى الان. يقول فلسيرة المتشرعة، فإذا كانت السيرة جارية قال المانعة من جريان الاستصحاب، وإلا الاستصحاب يجري هنا لأننا نعلم بأنه كان نجسا والآن نشك في الطهارة. هذا الأمر الأول. ثانيا، وأما اعتباره واشتراط احتمال التطهير، ما احنا قلنا يحتمل بشرط أن يحتمل تطهيره له، واضح إذا احنا لم نحتمل التطهير بأن علمنا بالنجاسة بعد هم يمكن إجراء هذا الأصل أكيد، هل يقال سيرة ومشاكل؟ لا، بعد ندري بيه متنجس. قال وأما اعتبار احتمال التطهير فواضح للجزم، إذا عندك جزم أو الاطمئنان، إذا كان هو عدم الاحتمال ناشئ من الاطمئنان، للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك. ذلك شنو يعني؟ يعني بدون احتمال التطهير. إذا أنت ما محتمل التطهير تقول ما محتمل، هاي شخص ما محتمل، هاي العباءة متنجسة، طلع سد الباب وجاني طلع بيها، شو سوى؟ شنو عمل السحر اللي سوى؟ عباءة متنجسة يحتاج تطهيرها بعد ربع ساعة أو كلها متنجسة فرضا، مو متنجسة مقدار بسيط وصل على رسله وجهه، عباءة كاملة متنجسة مثلا، وهذا يحتاج تطهيرها بالربع ساعة أقل شيء من لما تنشف، إذا مو عباءة إذا تشداش أو شيء ثقيل يعني يحتاج فترة يلا ينشف، هذا بس أخذت سد الباب وجهه وصلى بها، لا هذا بعد ما احتمل، هذا عندي يقين أو عندي اطمئنان ببقاء النجاسة. ثالثا، وأما اعتبار القيدين الأخيرين، القيدين الأخيرين هو أن إذا لم يكن ممن لا يبالي، يعني أن يكون ممن يبالي بالنجاسة، وبعد وأن يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة. شنو الدليل على اعتبار ذني؟ ليش تشترطون أن يكون ممن يبالي بالنجاسة وأن يستعملها في الطهارة؟ يقول إحنا دليلنا كان هو شنو؟ السيرة، والسيرة واضح دليل لبي يقتصر فيه دائما عند الشك على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من جريان السيرة مع هذين الشرطين، شرط أن يكون ممن يبالي بالطهارة والنجاسة، والشرط الآخر أنه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة. من أما تعميمها الغير ذني يبقى الاستصحاب والجاري. قال فلأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن، وهو يعني والمتيقن هو مورد تواجد القيدين، القيد الأول هو أن يكون ممن يبالي بالطهارة، والقيد الثاني أن يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة. بل يتلقى المصنف، بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها، يعني انعقاد السيرة أصلا في هذا الحالة، في حالة عدم وجود مبالاة أو عدم استعمالها، مو أنه دليل لبي وقطع قدر المتيقن، لا احنا ندري. يعني كان الكلام الأول شو نقول؟ نقول هذا الحالة، يا حالة حالة انه المسلم زيد في مثالي زيد لا يبالي بالطهارة والنجاسة ما يهتم، او انه يستعمل او انه لم يستعملها فيما يشترط فيه التطهير، مجرد علق العباءة، اشك انه هاي طهرت لو ما طهرت. كان الكلام الاول لحد هسه نقول هي السيرة المفروض شاملة، لكن لانها دليل لبي هذا المورد شنو ما نعلم، لا نعلم يعني لدينا جهل، لا نعلم بشمول السيرة له، وش نقول أفضل ما أقول سيرة شاملة، لا نعلم بشمول السيرة له، فإذا لم نعلم نقتصر في السيرة على شنو؟ على القدر المتيقن. هذا شي يسمونه، أنت من خرجت هذا الفرد، يا فرد الذي لا يبالي بالطهارة والفرد الذي لا يستعملها في الطهارة، من خرجته لأنك تعلم بأن السيرة لا تشمله، لو لا تعلم بشمول السيرة له لو ما تفرقون بيناتهم. يعني بلاحظوا انه تعلم لديك علم بان السيرة خرجت عنه، لو قلت لا والله انت لا تعلم بان السيرة شاملة لو مشرف، لديك جهل لو علم. الحالة الاولى كان لدينا جهل، والله ما ندري السيرة تشمل لو ما تشمل، ليش نسوي لا ما ندري؟ اذا ما ندري ناخذ بالسيرة بها مقدار بالضبط، هاي الحالة الاولى. اما الحالة الثانية لا، يقول نستطيع ان نقول اننا نعلم بعدم شمول السيرة أصلا له، مو لا نعلم بشمولها، مو نجهل، هو طبعا بالنتيجة واحد، لأن السيرة تارة تجهل بشمولها لشيء فتقول نقص مع القدم تيقن وتارة تعلم بعدم شمولها لشيء فهم بغى أولا أكيد سيرا ما تشمله. هذا وجه التلقي. فوجه التلقي يقول لا نستطيع أن نجزم بأن السيرة لم تنعقد على هذه الحالة، مو نشك في شمولها له ونقول نأخذ على القدر المتيقن. قال بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقاد السيرة هنا في هذين الحالتين، حالة الذي لا يبالي بالطهارة والنجاسة وحالة الذي لم يستعملها في الطهارة. ليش؟ إذ مستندها، مستند السيرة ظاهر كلامه، ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، وهو يعني هذا الظهور يختص بحالة تواجد القيدين. مصنف يقول أسرع عن التعبير هو مستند السيرة. مستند الدعوة ظهور حال المسلم في تجنبه، ما شو ما إيدي أشوفه يعني يا شيخ، خلينا ضمائر ما ادري ايش، بس الفكره هكذا يقول لي هاي السيره شنو انعقادها، شنو معنى ليش لماذا الناس لماذا سيرتهم جرت على ذلك على انهم يبنون على الطهاره في هذه حاله الغيبه غيبه المسلم. يقول هم ليش يعملون بهذا؟ لانهم يعاملون كل مسلم بظاهر حاله. شنو ظاهر حال المسلم؟ ظاهر حاله انه شنو؟ انه يتجنب استعمال النجس في امر يشترط فيه الطهارة. مو ظاهر حال المسلم انه لا يوجد عنده ملابس متنجس، كلش ظهور. يعني انا هسه مثلا هاي عباءة معلقها على الحائط، هل انا مجرد عندي عباءة لازم تصير طاهرة حتى انا مستعملها بالصلاة؟ كلش ظهور. لا عادي تصير اكو ملابس متنجسة ومرات البسها وامشي بيها، بس شنو الفكرة؟ لا بالصلاة شوي تحرك. فوين الظهور موجود والسيرة وين موجودة؟ الظهور والسيرة وين؟ في حالة اول شيء يكون انت تعملها وين؟ في موارد الطهارة. فإذا شفت مسلم يصلي بثوب 100% ترتاح، مش تقول هذا ثوب أكيد طهر، مسلم يتجنب هالأمور هذا، وهذا هو المسلم اللي يتجنب اللي هو يبالي بمن؟ بالطهارة والنجاسة. مو أن السيرة انعقدت على أنه أي واحد مسلم اسمه مسلم لازم شنو؟ لازم كل توابع طاهرة، أكل شيء حتى لما يستعملها بالنجاسة والطهارة. قلاص أي قلاص عنده طاهر، أي قدح عنده طاهر، حتى لما يشرب به ما كلش ظهور. فيقول هي السيرة أصلاً عقد على هذا الفرض. فرض ماذا؟ فرض أن يكون مسلم ظاهر حال المسلم أنه يتجنب استعمال المتنجسات والنجاسات، ويتجنب استعمالها في موارد الطهارة. وإلا ما عندنا دليل من الشرع يقول حرام استعمال المتنجس مطلقاً، ما كلش. لو كان هذا القلم متنجس حرام ألزمه، ما كلش حرام استعمل. لو كان عبائتي متنجسة حرام أمشي فيها بالشارع، ما كلش حرام. لا الفكرة فكرة الصلاة، بالصلاة وما يتوقف على الطهارة. فهذه السيرة على قولة المصنف مختصة بتواجد القيدين، يا قيدين قيد أن يكون ممن يبالي وممن يستعملها في الطهارة. هذا هو كان المطهر العاشر. المطهر الحادي عشر استبراء الجلال. الاستبراء طلب البراءة، وهذا يختلف باختلاف موارده. مرة يكون طلب البراءة من الحيض، هذا استبراء الحائض، ومرة يكون طلب البراءة من البول، وهذا استبراء بالخلطات، ومرة يكون استبراء طلب البراءة من المني، وهذا شيء يسمونه استبراء دينا بالبول. مو فرقتم بين استبراء بالخلطات؟ ومرة يكون استبراء بمعنى طلب البراءة من أنه ميت هذا الإنسان، وهذا شيء يسمونه استبراء الميت، علامات الميت. وهكذا استبراء لهم له مصادر كثيرة في الفقه، بس كلها تشتغل في الفكرة، فكرة طلب البراءة يعني طلب معرفة واقع الشيء ولو بنحو الاطمئنان. فشلون نعرفه؟ بعلامات معينة. من ضمنها الاستبراءات اللي يذكرون استبراء الجلال. أول شيء شنو الجلال؟ الجلال مأخوذ من الجلة. الجلة هي البعرة، بعرة واضحة، بعرة البعير يعني، نعم نسميه غائط البعير. الجلة باللغة هي البعرة كما في كتب أهل اللغة. ويقال إن بني فلان وقودهم الجلة، يعني وقودهم هاي بعرة البعير، هذا الجلة. الجلل، الجلل تعبير من التعابير التي تستعمل في الأضداد. أكو عندنا باللغة ما أدري بس باللغة العربية أم باقي اللغات، إنه عندنا الألفاظ تستعمل في الضدين كالقرء. القرء يستعمل في الطهر وفي الحيض، وهكذا ما أدري بعد أكو أمثلة. تستعمل في الدين، من عجائب اللغة يعني إنه لفظة تستعمل في الدين، لفظة واحدة تستعملها في الدين في الشيء وبضد. عسعس الذكر، عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. مهم. فعلى كل حال هاي طبعا يرتبون عليها أثر هم باللغة، يقولون لعلها هاي من الشواهد إن اللغة مو وضع واحد، لو كان الوضع واحد ما يضع لفظة واحدة لمعنيين متضادين، يرتبونها شواهد على أن اللغة ليست دلالة ذاتية، لو كانت دلالة اللغة ذاتية لما كان اللفظ يدل على الضدين إلى آخر. المهم الجلل من الألفاظ المتضادة الدالة على معاني متضادة، فيستعمل الجلل للأمر العظيم الكبير فيقال هذا أمر جلل، يعني أمر عظيم. ويستعمل أيضا للأمر الهين فيقال هذا جلل، يعني مثل ما قلنا البعرة وغيرها هذا جلل. أما جليل لا، جليل لا تستعمل إلا وصفا للأمر عظيم، عندما يقال هذا أمر جليل عظيم. زين الجلال شنو؟ الجلال بتشديد اللام هو الحيوان الذي اعتاده، هاي مهمة، اعتاده الذي اعتاده أكل عذرة الإنسان. بعضهم يقول محضا، فخلنا نشوف التعريف واحدة واحدة. أول شيء الجلال هو الحيوان الذي مو يأكل العذرة، لا مو يأكل، لهذا أكل العذرة لوحده مو جلال، إنما شر يجب عنده حتى يصير جلال اعتياد، والاعتياد بعد أمر عرفي يحتاج لفت مجاومة. لهذا العوام الناس العوام يصورون أن الحيوان إذا أكل عذرة مرة واحدة يقول هذا جلال مستبري وما أدري شو نسوي، بعضهم يستشكر من عنده، لا لا مو هيك، نحتاج بصدق الجلال شنو؟ حالة التعود والاعتياد. مثل الثقة، الثقة مو هو الذي لا يكذب، لا، الثقة هو الذي تعودنا منه الصدق وتعودنا منه عدم الكذب. زين، فالحيوان هو الجلال، عفوا، الحيوان الذي اعتدنا منه او اعتاد اكل، اكل شنو؟ اكل النجاسات. فهم فد مسألة قبل ما يلتفت اليها، بان الجلال هو الذي يأكل النجاسات، يعتاد اكل النجاسات، هذا هو الجلال. الجواب الفقهاء يقول لا، نخص بالكلام نجاسة واحدة فقط وهي العذرة اللي هي الغائط الإنسان. العذرة بالفتح هي غائط الإنسان، أما العذرة بالضم شو يصير؟ دم البكارة، الأشياء البكارة يسمى العذرة. زين، فإذا اعتاد أكل عذرة الإنسان هو الجلال، يعتاد أكل العذرة فقط، مو يعتاد أكل أي نجاسة أخرى في جبالك. إذا كان يعتاد أكل نجاسات أخرى، الميتات، ما أدري شنو، أي شيء نجاسة في جبهنك، غائط حيوانات أخرى نجسة، الغائط يعني نجس، ما يجب اعتبار جلال، إنما الجلال هو الذي يعتاد فقط أكل عذرة الإنسان. لهذا بعض الفقهاء يقول عذرة الإنسان فقط أو محضا، يقيسها بالمحض. زين، الجلل إذا تحقق عنوان الجلل على حيوان، سيثبت حرمة أكل هذا الحيوان، ويثبت انقلاب الحيوان من عنوان مأكول اللحم إلى عنوان المحرم الأكل بما بالعرض. وهناك وقد يرتب عليه آثار شنو؟ آثار نجاسة، نجاسة مثلا على القول بأنه عرق الجلال نجس، ولبنه وخرؤه وبوله، طبعا بخير أو بوله أكيد يصير نجس لأنه سينقلب من عنوان محرم محلل إلى عنوان محرم، أما لبنه وعرقه على القول بأنه عرق الجلال شنو؟ نجس. زين، يقول المصنف 11 استبراء الجلال، يطهر عرق الجلال إن قلنا بالنجاس، ولبنه يطهر وخرؤه، خرؤه هاي مهمة لأن هي راح ينقلب إلى عنوان شنو؟ الجلال، يعني قصدي مهيش كت مهمة، يعني مسألة اتفاقية قصدي، ما بيها خلاف، الخلاف صار وين؟ في عرق أو لبن نجس لو طاهر، مو فرق، مرة نقول اللبن نجس هاي اتفاقية، آسف، مرة نقول اللبن حرام الشرب والبيض حرام الأكل، هاي اتفاقية صحيح. الاختلاف وين صار؟ لا، عرفنا من حرام وحلال، مو حرام أكل، نتكلم عن نجاسة طهارة، لا، نجاسة طهارة مو اتفاقية، خلاف عندهم أنه الجلال يتنجس على قهود دائما أو يتنجس هاي ما ينتج عنه من بيض أو لبن. يقول المصنف يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله، يطهر باستبرائه. والمستند في ذلك أولا، أما طهارة العرق، عرق الجلال بالاستبراء طهارته، ليش؟ فلأن الدليل الدال على النجاسة، هذا الدليل خص النجاسة بعنوان شنو؟ بعنوان الجلال. فإذا زال العنوان أو زال الموضوع يزول شنو؟ يزول الحكم. هذا بكل بساطة الدليل الدال على نجاسة عرق الجلال، لو قلنا بهذا الدليل، هو هذا الدليل يدل على النجاسة، ليش؟ لتعنونه بعنوان الجلال. فإذا احنا حولنا هذا الحيوان من عنوان جلال إلى عنوان عنوان آخر، عنوان حيوان الطاهر اللي ما في مشكلة، بعد أكيد يزول عنه شنو؟ يزول الحكم. نظير الكافر إذا أسلم، قال فلأن صحيح هشام بن سالم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى يعني الأطهار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يعني عن علي بن حكم، علي بن حكم بن الزبير عن هشام بن سالم، هشام بن سالم الجواليقي أبو الحكم ثقة ثقة. هذا الدليل يقول المصنف فلأن صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصحيح هكذا يقول لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. هذا الحكم مترتب عليه عنوان، على عنوان الجلال، وإحنا فرض الكلام الاستبراء شي ذوي، فرض الكلام أن الاستبراء يغير عنوانه من جلال علما إلى غير جلال أو إلى عنوان عناوين أخرى مهم ما يصدق عليه جلال، فشي يصير يظهر أكيد بزوال الموضوع. قال فلأن صحيح كذا علق هذا الصحيح وجوب الغسل في قوله فاغسله، علقه على عنوان الجلل، فأكيد بزواله يعني بزوال عنوان الجلل بالاستبراء يزول، يا هل يزول يزول شنو؟ يزول وجوب الغسل أيضا، أكيد إذا زال الجلل يزول وجوب الغسل. قال ثانيا وأما طهارة لبني بما ذكر، ذكر يا هو الاستبراء أيضا، فلأن الدليل الدال على نجاسة اللبن لو تم هذا الدليل أيضا، هذا الدليل شبيه منحصر بعنوان بعنوان الجلال، فإذا زال يزول. قال فلأن الصحيح حفص بن البختري الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم واضح عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير واضح عن حفص البختري السنة تقدم أو كله صحيح. هذا الدليل عن أبي عبد الله لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، قبل لا نكمل هي وهذا يدل على النجاسة لو يدل على الحرمة، على الحرمة، بس هم شو يقولون؟ يقولون هذا إرشاد للنجاسة، اللي يقول إنه إبل الجلالة صارت نجسة يقول هو ليش قال لا تشرب؟ مو لحرمتها الذاتية بل لأنه هذا لا تشرب لأنها نجسة، فيعتبرونه إرشاد علمه إذن هسه لو سلمنا يلا خلي يكون نجسة جيد، النجاسة لو كانت تكون نجاسة علقت على منه؟ على عنوان الجلد، فإذا دار العنوان يزول شنو؟ يزول الحكم. نعم أي هو يا نحو بنحو أن يكون حرمة الأكل إرشاد إلى النجاسة، إيش في المعنى هذا؟ اي هو شيء على الفهم، والا ما مو دليل، مو دائما كل شيء حرام هو نجس، عندك كل شيء حرام نجس، عندك ايش ملازمه؟ مثلا الهره حرام اكلها نجسه يعني ما كنت ملازمه، لكن احنا نستفيد منها، يستفيدون غالبا من هاي التعابير لا تشرب يعني ارشاد ابن الى النجاسه. قال لا تشرب من البان الابل الجلاله، يقول المصنف فلان هذا الصحيح قد علق الحكم يعني الحكم بعدم الشرب اللي هو كانه نجاسه على ذلك، ذلك شنو؟ يعني عنوان الجلل، فيزول يا هل يزول الحكم بزواله يعني بزوال الجلل. يقول المصنف طبعا هذا مبني على شنو؟ وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب، وهذه الاستفادة قلنا شنو؟ قلنا انه الاستفادة نحو الدلالة الإلزامية، هو قال لا تشرب بس احنا نقول هذا ارشاد علما الى النجاسة كما هو واضح. اما اذا واحد يقول لا هي الرواية مو يم النجاسة يم الحرمة فقط، بعد ما عندنا مشكلة ويا هاي الرواية. ثالثا وأما طهارة البول والخرق بذلك، بذلك يعني بالاستبراء أيضا، فلأن الدليل الدال على النجاسة نجاسة بول وخرق مثلا البقرة، فالبقرة شنو بولها وخرقها طاهر غير، لكن هي إذا كانت البقرة جلالة راح تصير بولها وخرقها شنو نجس، ليش؟ لأنها بين البقرة تعنونت بها عنوان الجلال، وعنوان الجلال يحولها من عنوان مأكول اللحم إلى شنو؟ إلى غير مأكول اللحم، فيصير شنو؟ يصير فضلاتها نجسة. فإذا زال الجلال راح يزول، راح يزول شنو؟ يزول عنوان محرم الأكل، فترجع عنوان شنو؟ محللة الأكل، وواضح إنه بول وخر محلل الأكل لا ما في مشكلة يعني ظاهر قصدي. قال فلأن صحيح عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يعني البجلي عن عبد الله بن سنان وهو أيضا ثقة، هاي الصحيحة عن أبي عبد الله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فاشتشمل منه تشمل البقرة الجلالة مو البقرة يؤكل، نقول لا هي صحيح تؤكل، لكن لأنها تعنون في عنوان الجلال، الجلال شو فيه غير مأكول اللحم، فراح يتعنون هسه يتعنون البقرة هذه في مثالنا بعنوان شنو؟ مو يعني بعنوان أحسنت ما لا يؤكل فيصير بولها وخروها شنو؟ نجس. غير هالشيء؟ إيه. في أكو مرحلتين صارت، مرحلة إن البقرة تعنون في عنوان الجلال وهذا مو هو اللي ثبت إن الحكم. المرحلة الثانية اللي ثبت لأن الجلال يتعنون، الجلال محسوب على شنو؟ محسوب على مأكول اللحم وعلى غير مأكول، غير مأكول، فالبقرة صارت غير مأكولة بهذه الطريقة. يقول المصنف: فلأن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا الصحيح قد علق وجوب الغسل على عنوان ما لا يؤكل لحمه. فإذا زال العنوان، يا عنوان يقول العنوان الأول هو اللي يزول، ينوى يزول الجلد أول شيء، فإذا زال الجلد راح يزول بعد بتبعه ما لا يؤكل، هي ايش راح يصير؟ فإذا زال بالاستبراء زال هو يعني وجوب الغسل أيضا. بس هاي يواجه مشكلتين، مو ما أدري مشاكل، يعني يواجه أمرين يكون محلهم. الأمر الأول نعم، إيه، فإذا زال الجلد نعم بالتبعية إيه، فإذا زال عنوان ما يؤكل راح يزول، نعم هو هذا. زين فكرة واحدة أنا يكون تشكيل زين، يعني نحتاج مقدمتين. المقدمة الأولى يكون اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يكون شامل للجلال. وش وقت يشمله؟ يشمله لأن الجلال هو أكيد لا يؤكل لحمه، بس لا يؤكل لحمه بالأصل لو بالعهد. ما الفرق بين عدم جواز أكل لحم البقر وبين جواز أكل لحم مثلا الهر؟ الجواب لا، الهر يحرم أكله بالأصل، أما البقر فهو المفروض يحل أكله، بس صار حرمة الأكل به نجته من عارض. فلازم واحد يثبت بكم حتى يكون هذا دليل ضدنا، هو مو دليل ضدنا حليناه، بس حتى نقدر نشوف هذا يثني على أنه ما لا يؤكل لحمه شامل إلمن، شامل للمحرم بالأصل وشامل للمحرم بمن بالعارض. أما إذا واحد بيكم يقول لا هي المفروض ما لا يؤكل لحمه بالأصل، إذن هاي بعد الرواية يمنى أو مو يمنى؟ مو يمنى بعد. هاي واحدة. المقدمة الثانية وهي شنو؟ وهي أنه أكو مشكلة، الرواية قاعدة تتكلم عن الأبوال، مو أبوال إيه؟ اغسل ثوبك من أبوال، بينما إحنا مدعانا شنو؟ مدعانا طهارة حتى الخر، يعني خلاص غير البول ما مذكور بالرواية، شو نسري إليه؟ فنحتاج إلى مقدمة كالعادة دائما عودناكم إيش سوالف؟ في سميناها إلغاء الخصوصية وعدم الفصل، إذا تمت تمت وإذا ما تمت يبقى الإشكال واقع. لهذا يقول المصنف: وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخر إذا ضميناه وإذا قبلتوه أنتم يثبت الحكم حتى في الخرق أيضا. أما إذا واحد يجادل يقول لا ما فيش أحكام شرعية، من يقول جزء خصوصية؟ فيبقى الكلام واضح. أجل هذا كله مبني على أن يكون المقصود من ما لا يؤكل هو ما كان كذلك، يعني لا يؤكل ولو بالعارض. أما إذا واحد يقول هو مختص بالمحرم بالذات نقول له جيد الرواية، إذن مو يمن أصلا. لهذا قال: وعدم اختصاصه يعني الحرمة بما كان كذلك يعني محرما بالذات، فإن استظهر ذلك جيد. يعني شنو استظهر ذلك؟ شنو ذلك يعني؟ ذلك يعني العموم، انه هاي ما لا يؤكل يشبه هذا يشبه هذا، هم جاوبنا عليه. اذا واحد يقول لا هي اصلا الرواية ما تشبه ما لا يؤكل بالعرض، تشبه ما لا يؤكل بالاصل، فالبقرة بعد يمنى لو يدخل يشبه الكلام لما يشبهه، فراح يكون نشوف في البقرة شنو طاهر لو نجسة فشنو او بولها طاهر لو نجسة، فنبني عليها اصالة على اصالة. قال: والا تمسكنا باصالة طاهرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.